بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تتمة لا التي لنفي الجنس فاوصف بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال: يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد راكب، وإما بعطف نحو لا 33 عندنا. ويسمى المشبه بالمضاف مطولا ومنطولا أي ممدودا، وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع، وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها ك15 ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها. فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لزيد، فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معها. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء، وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك. وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر. فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به. وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز فيهما خمسة أوجه، وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع، فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية، وتقول لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وحينئذ تكون لا زائدة. الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه، وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيه تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا. ومفردا نعتل مبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يلي أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل، جاز في النعت ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفة. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف. انتهى. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي. تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه. وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت، فلا تقول لا رجل فيها ظريفة ببناء ظريفة، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا، وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ظريفا. ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه، فلا يجوز بناؤه على الفتح. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل، وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر. وحاصل ما في البيتين أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريفا وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء. انتهى. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح، فتقول لا رجل وامرأة وامرأة، ولا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا. وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة، أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة. هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال، نحو لا رجل ولا زيد فيها، أو لا رجل وزيد فيها، انتهى. وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها. هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا، وفي كل ذلك تفصيل، وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر، مع أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، ومنه قوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا، وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت يد الغفلات، انتهى. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. ومثاله أن يقال هل من رجل قائم، فتقول لا رجل، وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل، أو هل في الدار رجل، فتقول لا رجل. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أغير من الله، وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزء يبتدى أعني رأى خال علمت وجد. ظن حسبت وزعمت مع عد حجادرا وجعل الذك اعتقد. وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو ظن وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة: رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، والثاني منهما ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية: خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب. فمثال رأى قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا، أي يظنونه. ومثال علم: علمت زيدا أخاك، وقول الشاعر: علمتك الباذل المعروفة فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. ومثال وجد قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ومثال درى قوله: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. ومثال تعلم، وهي التي بمعنى علم، قوله: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. ومثال الدالة على الرجحان قولك: خلت زيدا أخاك، وقد تستعمل خال لليقين كقوله: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. وظننت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وحسبت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. ومثال زعم قوله: فإن تزعميني كنت أجهل فيكم، فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. ومثال عد قوله: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. ومثال حجى قوله: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، حتى ألمت بنا يوما ملمات. ومثال جعل قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير، فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب. ومثال هب قوله: فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأ هالكا. ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين، وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان: لازم نحو جبن زيد، ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب. وأما أفعال التحويل، وهي المرادة بقوله: والتي كصير إلى آخره، فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعدها بعضهم سبعة: صير نحو صيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ووهب كقولهم: وهبني الله فداك، أي صيرني. وتخذ كقوله تعالى: لتخذت عليه أجرا. واتخذ كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وترك كقوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. ورد كقوله: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا، انتهى. وخف بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زق. تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة، فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما، واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما. فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما المفعول الثاني. والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما، ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم، فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر، وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، لكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم، فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها. وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها، انتهى. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت، وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويه البيتين، وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية، نحو ظننت ما زيد قائم، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين، نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلق تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية وشبهها يشهد لذلك. وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعد لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت ليقومن زيد، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات. أو الاستفهام وله صور ثلاث، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك، الثالثة أن تدخل عليها أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمر، وعلمت هل زيد قائم أم عمر. لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، إذا كان علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تما، إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا مي، أي انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرة، فالياء مفعول الأول وأعصر خمرة جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزلا خزالا إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني انتهى. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت، والتقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثانية للدلالة عليه. ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت ولا ظننت أحدا ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما، انتهى. وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمرو منطلق، وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية. ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع ألا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول لقلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسمة، فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق، فإن فصل بأحدها لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، وأفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق، انتهى. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو قل ذا مشفقا فذا مفعول أول ومشفقة مفعول ثاني. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني. انتهى. أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. وهذا هو شأن الهمزة، وهو أن تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة، وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. انتهى. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وهما عمر قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم. ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فنا مفعول أول والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في محل الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا، ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. انتهى. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كثا، فهو به في كل حكم ذؤتسا. تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، والثاني من هذين المفعولين كالثاني كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل، فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت انتهى. وكأرى السابق نبى أخبر، حدث أنبأك ذاك خبر. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين انتهى. الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، وحكمه الرفع، والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك. فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك، أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام، أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم أي هو. وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيداني، والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه، والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، واسم الفعل نحو هيهات العقيق، والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه، وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل. وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بشبه الفعل كما تقدم ذكره، ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين. أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى، ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه، انتهى. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير زيد قام هو، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير زيد قام هو، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لابد له من مرفوع، فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا. فنا أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات، كما تقول قام الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الرافع على أي حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. ويحتمل وجها آخر وهو يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة، أعني الألف والواو والنون. ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامة هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامة، ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقوله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدلوا، وقوله رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر. فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا إلى آخر البيت، ومعناه أنه يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قوله وقد يقال والأمر كذلك. وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، وأما إذا جعلته من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا. وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالبراغيث فاعل أكلون وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف، انتهى. ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا، إن دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا، والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى، انتهى. الأنثى كأبت هند الأذى، إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحري، تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حري، وأصل حر حرح فحذفت لام الكلمة، وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله، انتهى. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات فتقول أتى القاضي بنت الواقف، والأجود أتت وتقول قام اليوم هند، والأجود قامت انتهى. والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة ابن العلا. وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت. إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا انتهى. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا، حكى سيبويه قال فلانة. وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر، كقوله فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقل إبقالها انتهى. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين. إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون. وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، وقام الهنود وقامت الهنود، وقام الهندات وقامت الهندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال، وكذلك باقي ما تقدم. وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند. وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعمل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد. ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن منه انتهى. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت، وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، فتقول ضرب زيدا عمرو، وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل. وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أيا تضرب أضرب، أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربته، أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد انتهى. وأخر المفعول إلا بسن حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين، فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى، وهذا معنى قوله وأخر المفعول إلا بصن حذر. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا، فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنا انتهى. وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر، يقول إن إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا، فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا، ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد، ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا، ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا، ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، ومنه قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، هذا معنى كلام المصنف. واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو، إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. انتهى. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زان نوره الشجر، أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. وقوله وشد إلى آخره، أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجرة، فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة، وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، وما ورد من ذلك تأولوه، وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد، قوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند، وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، والحق فيها المنع. انتهى. النائب عن الفاعل، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو نيل خير نائل، فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل نيلا على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيلة هو، وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيلة. انتهى. فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. يضم أول الفعل الذي لم يسم فاعله مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى انتهى. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالثا الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه، وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، وفي تكسر تكسر، وفي تغافل تغوفل. وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقولك في استحلى استحلي، وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق. واكثر أوشن فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوعا فاحتمل. إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين فقد سمع في فائه ثلاثة أوجه: أولا إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. ثانيا وإخلاص الضم نحو قول وبوع، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. وهي لغة بني دبير وبني فقعس، وهما من فصحاء بني أسد. ثالثا والإشمام، وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط، وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشممت انتهى. وما لفا باع لما العين تلي تختار وانقاد وشبه ينجلي، أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل، وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما. فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اختورة وانقودة، والكسر نحو اختيرة وانقيدة، والإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف انتهى. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسم فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو عندك، فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار لأنه لا فائدة من ذلك. ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد انتهى. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار انتهى. وباتفاق قد ينوب الثاني من بابكسا في ملتباسه أمن. إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن، فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما، وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة. هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يصح لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدا انتهى. في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم، فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم، لكن يشترط ألا يحصل لبس، فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، انتهى. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منهما مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه، وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إليه بحرف جر، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء، فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغا، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران، والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فجزعي، تقديره إن هلك منفس والله أعلم، انتهى. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة، فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد، ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية، نحو زيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل تضربه، وزيد ما لقيته، فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل إلى آخره، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته، انتهى. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب، وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام، نحو أزيدا ضربته بالنصب والرفع، والمختار النصب. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي. وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب، انتهى. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز، انتهى. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لا يبح، هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكري، ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات، انتهى. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة